أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، فاستدلنا على ذلك بما دل على أن الأرض طهور، فقلنا بأنه لا ينافيه ما دل على أن التراب طهور لعدم ظهوره في الحصر، بل لعله ذكر التراب كأبرز مصداق لوجه الأرض. وهكذا ما ورد في أمالي ابن الشيخ الطوسي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما كنت أتيمم من تربتها وأصلي عليها. قلنا بأن هذه الرواية ضعيفة أولا لوجود محمد بن علي بن رباح أو رياح في سندها، مضافا إلى أن قوله أينما كنت أتيمم من تربتها وأصلي عليها لا يظهر منه الحصر، لأن الصلاة قطعا لا تتعين أن تكون على تراب الأرض، بل يجوز الصلاة على مطلق وجه الأرض، بل على ما نبت من الأرض غير ما يلبس أو يؤكل. فلا يظهر من قوله أتيمم من تراب من تربتها لزوم التيمم من تراب الأرض بعد وجود هذه الجملة التي بعدها وأصلي عليها، فإن هذه الجملة مما تصلح أن تكون قرينة على عدم الحصر. ثم ذكر صاحب العروة بعد ذلك فقال: يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى، وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق، وأما بعده فلا يجوز على الأقوى. يقول صاحب العروة أنه لا يجوز التيمم بالجص المحروق، يعني هذا الجص الموجود، وكذلك النورة المحروقة، لكن جمع من الأعلام خالفوا صاحب العروة في ذلك. السيد السيستاني قال: الأقوى فيه، أي في حجر الجص، والنورة، وفيما بعده أي الطين المطبوخ كالخزف والآجر الجواز. الأقوى جواز التيمم بشرط تحقق العلوق لما سيجيء من اعتباره. السيد السيستاني يستفيد من الآية الكريمة وصحيح زرارة لزوم علوق شيء مما يتيمم به على الكف، ولأجل ذلك يقول يشترط تحقق العلوق، ولكن مجرد الإحراق لا يمنع من جواز التيمم. السيد الخوي في تعليقته على العروة قال: الأحوط عدم التيمم بحجر الجص والنورة بعد الإحراق، لكنه في بحث الاستدلال اختار الجواز. تقريب أن الصعيد بعدما كان مطلق وجه الأرض فإحراق شيء من الأرض لا يوجب استحالته، يبقى مصداقا لوجه الأرض. طبخ التراب بأن يصير آجر لا يمنع من صدق أنه جزء من الأرض، كما أن طبخ اللحم لا يخرجه عن كونه لحما، فيختلف عن مثل إحراق الشجر وصيرورته رمادا، لأنه يستحيل من الشجرية إلى الرمادية. لكن الجص جزء من الأرض سواء قبل طبخه أو بعد طبخه، وهكذا قال السيد السيستاني. لكن ببالي أن السيد السيستاني في السجود ذكر كلاما يستفاد منه، أن القرطاس ليس مما نبت من الأرض، حتى لو اتخذ من الخشب، لأنه الآن لا يستغ عليه أنه نبت من الأرض، هذا لم ينبت من الأرض، هذا كان خشبا والخشب نبت من الأرض. ولأجل ذلك قال جواز السجود بالقرطاس مستفاد من النص الخاص. فإذن يقال ما هو الفرق بين المقامين؟ الخشب تحول إلى القرطاس. أنتم تقولون الآن لا يستق عليه أنه ما نبت من الأرض، ولكن هنا أنتم تقولون بأنه يصدق على الآجر أنه من الأرض، لماذا لا تقولون هنا بأنه كان ترابا والتراب كان من الأرض؟ نحن في ذلك البحث أشكلنا على السيد السيستاني، فقلنا بأن القرطاس ليس مستحيلا من الخشب، بل هو عين الخشب تحولت صورته، يعني ليس استحالة في ماهية الخشب. تحول ظاهره من الخشب إلى القرطاس. ولكن أقول حتى لو تم كلام السيد السيستاني في ذلك البحث فلا يمكن أن ننقض عليه بما ذكره في المقام، لعله يقال هذا ليس نبات الأرض، هذا القرطاس ليس نبات الأرض، لا يقال هذا نبت من الأرض، هذا نبات الأرض، ولكن يقال للآجر والجص المطبوخ أنه من الأرض. عنوان النباتية يختلف عن عنوان الأرضية، فلا يقاس ذلك المقام بمقامنا هذا. وكيف كان، فما ذكره السيد الخوي والسيد السيستاني من أن الطبخ لا يوجب تحول التراب بعدما طبخ أو الجص بعدما طبخ من الأرض إلى غير الأرض، كلام صحيح، والشاهد عليه أنه لو التزم فيه بالاستحالة فالاستحالة من المطهرات، فهل يلتزم بأن طبخ الجص أو الطين يوجب طهارة التراب النجس والجص النجس؟ لا يلتزم بهذا أحد. أنه جزء الآجر جزء من الأرض، وجه الأرض يعني الأرض، أرض جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أرض بعد يعني جزء من الأرض، أليس جزءا من الأرض؟ السيد الخوئي هنا استدل بصحيحة الحسن بن محبوب في المقام، أقرأ هذه الصحيحة، على جواز التيمم بالجص المطبوخ. أنا بالحسن عليه السلام أنه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب بخطه إن الماء والنار قد طهراه. يقول السيد الخوي كما أن التيمم لا بد أن يكون بالعرض، كذلك لا بد أن يكون السجود على الأرض أو ما نبت من الأرض. الجص المطبوخ ليس ما نبت من الأرض، فلا بد أن يكون من الأرض. هذه الصحيحة تدل على جواز السجود على الجص المطبوخ، فتدل بالالتزام على أنه من الأرض، فإذا كان من الأرض فيجوز التيمم به. استدلال واضح، لكن المشكلة في هذه الرواية تفسير أنه كيف قال الماء والنار قد طهراه. لو كانت هذه الجملة معقدة لصارت الرواية مجملة ولم يمكن الاستدلال بها. السيد الخوي قال الجص حينما يطبخ يلقى عليه مقدار من العذر وعظام الموتى لأجل أن يكون وقودا لطبخه، فيتنجس لأنه رطب حينما يطبخ يلقى عليه الماء حتى يطبخ فيتنجس بالعذرة وعظام الموتى. عظام الموتى يعني عظام الحيوانات الميتة. لو قلنا بأن عظام الحيوانات الميتة طاهرة على يال الراوي فرض أنها نجسة، والمهم أنه قال يوقد عليه بالعذرة والعذرة نجسة. الإمام قال الماء قد طهره لأنه بعدما يجف الجص ويراد به أن يجسس الجدار فيلقى في الماء، حينما يلقى في الماء يطهر. أما كيف يقول النار قد طهره، يعني العذرة لما استحيلت فهذا هذه النار التي أوجبت استحالة العذرة سيرت العذرة طاهرة، فالعذرة المستحيلة طهرت بماذا؟ بالنار، صح لو لا؟ أما الجص المتنجس طهر بماذا؟ بالنار، بالماء الذي الجصاص يأتي بالماء ويلقي عليه مقدار من الجص ويمزج الجص بالماء حتى يجصص به الجدار فيصير طاهرا. لكن الإنصاف أن هذا التوجيه غير متجه. إن الماء والنار قد طهراه. نعم نعم، أولا نقول يا سيدنا الخائي يا سيدنا العظيم اللي وجهت هذه الصحيحة بهذا التوجيه، أنت ترى لزوم انفصال ماء الغسالة في حصول التطهير. الماء الملقى على الجص حين البناء لا ينفصل عنه، ولو فرض أنه لا يعتبر انفصال الماء في التطهير، انفصال ماء الغسالة لا يعتبر في التطهير، مع ذلك الماء يلقى عليه الجص عادة بالتدريج فيخرج في الأثناء عن الإطلاق. مقدار من الجص تلقيه على الماء ما يخالف. تقول إيراد المتنجس على الماء لا يمنع من تطهير المتنجس به ما يخالف، لكن بعدما تمزجه يصير هذا الماء مضافا، وحينما تلقي عليه مقدارا آخر من الجص ذاك الجص الثاني لا ينغسل إلا بالماء المضاف. أصلا بعد فترة لا يسق عليه الماء المضاف حتى، فكيف يطهر الجص المتنجس بهذا الماء؟ فإذن أصلا يصعب توجيه مضمون هذه الصحيحة، فكيف نستدل بها على المقام؟
الجسم
لا، كانوا يضعون الوقود فوق الذي يراد أن يطبخ. الآن هم لعله كذلك، حينما يراد أن يطبخ الجاص، حجر الجاص، لا يلقى عليه ماء، لا حين أدري كيف يطبخ، لا بد أن يصير رطبا حتى يطبخ. على يال فرض أن الجس تنجس، أنتم تستشكلون في أصل السؤال، إن الماء والنار قد طهراه، يعني صار الجس نجسا. كيف صار الجس نجسا؟ بالعذر وعظام الموتى، إما أن العذر كانت رطبة، أو أن العذر كانت يابسة، ولكن حين الطبخ ألغينا مقدار من الماء على الجاز حتى يطبخ بالعذرة فتنجس. النار قد طهره، يعني تحولت العذرة التي كانت وقودا تحولت إلى غير العذرة واستحالت إلى غير العذرة، ما يخال النار صار سبب للطهارة بسبب الاستحالة. أما ما كيف طهر هذا الجاس؟ إلا أن يقال نفس الطبخ مطهر، نفس الطبخ كما ورد في بعض الروايات ماء اللحم، ورد في بعض الروايات أن النار قد طهره. بلي لا، النار طهرت العذرة باستحالتها إلى غير العذرة، والطبخ نفس الطبخ، لا الماء الذي البناء يلغي عليه الجص، لا نفس الطبخ. الماء حين الطبخ، ولكن هذا لا يفسر الرواية، لأنه على هذا كما تفضل الشيخ النار صار سببا لطهارة الجص المتنجس، كما ورد في بعض الروايات أن النار مطهر، ولكن مضافا إلى ضعف سند تلك الروايات المشهور لم يفتوا بمضمونها، لكن كيف قال الماء طهر الجص المتنجس؟ الماء الذي يطهر الجص المتنجس ليس إلا ما ذكره السيد الخوي من أن البناء حينما يأتي بالجص المتنجس يلقيه في الماء، هكذا يصنعون، يجيبون ماء يلقون عليه جص تدريجا، وحينئذ يرد عليه أن هذا لا يبقى ماء مطلقا حتى يطهر الجص المتنجس. يعني الجص الذي توجد فيه أجزاء العذرة مثلا، هكذا يقول السيد الخوي. على أي حال، وهناك رواية أخرى سبقت رواية السكوني أنه سئل عن التيمم بالجص فقال نعم، فقيل بالنور فقال نعم، فقيل بالرماد فقال لا، لأنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر. ظاهر هذه الرواية التيمم بالجص المطبوخ، لأن الجص غير المطبوخ يعبر عنه بحجر الجص. ظاهر السؤال عن التيمم بالجص هو التيمم بالجص المطبوخ، مضافا إلى أنه قال فقيل بالرماد، قال لا، لأنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر. بالنسبة إلى الرماد قال يخرج من الشجر، أما الجص يخرج من الأرض، مع أن الرماد لا يخرج من الأرض مباشرة، بل الخشب يخرج من الأرض ثم الخشب يصير رمادا. فلعل هذا يشكل قرينة أخرى على أن المراد من الجص الجص المطبوخ، كما أن الرماد خشب مطبوخ مستحيل. السيد الخوي قال خب هذه الرواية ضعيفة سندا، لا بأس بالاستدلال بها من حيث دلالتها، ولكن سندها ضعيف. نحن حاولنا أن نصحح سند هذه الرواية في الليلة السابقة الدراسية، فلا بأس بالاستدلال بها. فإذا كما ذكر السيد السيستاني، الأقوى جواز التيمم بالجص والنورة المطبوخين، وهكذا الآجر الذي هو طين مطبوخ. أما اشتراط أن يعلق جزء منه بالكف فهذا ما يأتي في المسائل القادمة إن شاء الله. إذا فرض القصور في الأدلة وصلت النوبة إلى مقتضى الأصل العملي، فماذا يقال؟ قد يقال بأن مقتضى الاستصحاب جواز التيمم بالجص المطبوخ، أو فقل جواز التيمم بالطين المطبوخ أي الآجر. لماذا؟ لأننا نستصحب أن هذا كان طهورا حينما لم يكن مطبوخا، والآن كما كان. الاستصحاب بتقريب آخر، استصحاب تعليقي، استصحاب جواز التيمم به قبل أن يطبخ، فيقال هذا استصحاب تعليقي، لأن جواز التيمم ليس جوازا تكليفيا، وإنما هو جواز وضعي. الجواز الوضعي يعني ماذا؟ يعني أنه لو وجد ترتب عليه الأثر، لو تيمم بهذا قبل طبخه لكان يحصل به الطهارة، والآن كما كان. فاستصحاب جواز التيمم استصحاب تعليقي، كما يقال في البيع إذا تستصب جواز بيع هذا الشيء، هذا استصحاب تعليقي، لأن المراد من جواز بيعي ليس جواز تكليفي بل جواز وضعي، والجواز الوضعي يعني لو وجد البيع لكان نافذا، فهو استصحاب تعليقي. وكثير من الأعلام ومنهم السيد الخوي والسيد السيستاني لا يعترفون بالاستصحاب التعليقي. الاستصحاب بتقريب ثالث، استصحاب موضوعي، إن هذا كان أرضا والآن كما كان. إن هذا كان أرضا أو فقل جزءا من الأرض والآن كما كان. السيد السيستاني يقول خب هذا الاستصحاب الأخير استصحاب في الشبهات استصحاب موضوعي في الشبهات المفهومية، والاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية لا يجري لبعض النكات المذكورة في الأصول، وإن ذهب بعض الأعلام إلى جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية كالسيد الخميني والسيد القمي قدس سرهما، ولكن المشهور على عدم جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية. مثلا بعد استتار القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية إذا أراد شخص أن يستصب بقاء النهار. يقال أخو أنت لا تشك في الخارج، أنت تشك فيما هو الموضوع له للفظ النهار، هل النهار وضع لما قبل استتار القرص أو وضع لما قبل زوال الحمرة المشرقية؟ والاستصاب لا يعين الأوضاع اللغوية، فهذا الاستصاب الأخير أيضا لا يجي حسب ما ذكره المشهور وهو الصحيح، لأنه استصاب موضوعي في الشبهات المفهومية. والاستصاب بالتغريب الثاني كان استصاب تعليقي، يبقى الاستصاب الأول. السيد الحكيم ذكر أن استصاب كون الشيء طهورا أيضا استصاب تعليقي. ليش؟ لأن الطهور هو ما لو مثلا تيمم به لحصلت الطهارة، الطهور هو ما يحصل به الطهارة. مثلا هذا الماء كان طهورا، يعني شنو؟ يعني حكم بطهارة ما يغسل به. هذا التراب طهور، يعني ماذا؟ يعني حكم بطهارة من تيمم به، فهذا استصاب تعليقي. السيد السيستان يقول لا، الطهورية عنوان قابل للاعتبار وليس هذا من الاستصاب التعليقي. وكان شيخنا الأستاذ قدس سره الشيخ التبريزي يقول استصاب الطهورية استصاب حكم يشتمل ذات الحكم على التعليق، هذا لا بأس به. الطهورية حكم يشتمل في ذاته على التعليق، ولكنه حكم، لماذا لا يجري استصاب بناء على جريان الاستصاب في الشبهات الحكمية؟ الطهورية حكم. كان يقول الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي هذا نظير الضمان. شنو معنى الضمان؟ معنى الضمان أنه لو تلف لاشتغل الذمة الغاصب ببدله، ولكن الضمان حكم فعلي يشتمل ذاته على التعليق. فإذا يقال بأن الاستصاب بتقريبه الأول وهو استصاب كون هذا الشيء طهورا لا مانع من جريانه. فإذا لماذا لا يجري هنا استصاب كونه طهورا إذا شك في كونه جزءا من الأرض وصلت النوبة إلى مقتضى الأصل العملي؟ يقول السيد السيستاني لا يجري هذا الاستصاب لأن الشك فيه في بقاء الموضوع، موضوع الطهورية هو الأرض، وما دمنا نشك في كون هذا التراب المطبوخ أو الجص المطبوخ من الأرض فنشك في بقاء الموضوع، ومع الشك في بقاء الموضوع كيف يجري الاستصحاب؟ وقد سبق السيد السيستاني السيد الخوئي قدس سره إلى هذا الإشكال، فذكر في كثير من المجالات أن الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية لا مقتضية لجريانه لاختصاص الاستصحاب الموضوعي بالشبهات الموضوعية، وأما الاستصحاب الحكمي فلا يجري للشك في بقاء الموضوع. نقول يا سيدنا السيد الخوئي، يا سيدنا السيد السيستاني، ما هو المراد من بقاء الموضوع؟ هل هو بقاء الموضوع بحسب لسان الدليل، أو بقاء الموضوع بحسب نظر العرف؟ إذا قال الشارع الماء المتغير نجس، وزال تغير الماء. يا سيدنا سيدنا الخوي، أنت قلت لولا معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد لكنا نستصحب بقاء نجاسة هذا الماء الذي زال تغيره، لأننا نعتبر بحسب النظر العرفي أن التغير حيثية تعليلية لعروض النجاسة على ذات الماء، فيقول العرف هذا الماء كان نجسا حينما كان متغيرا ونحتمل بقاء نجاسته. فلولا أن استصحاب بقاء نجاسة هذا الماء معارف باستصحاب عدم الجعل الزائد لنجاسة الماء بعد زوال تغيره لكان السيد الخوي يحكم بجريان الاستصحاب. خب السيد السيستاني خب أنكر المعارضة، قال أبد ما لا يجي استصحاب عدم الجعل الزائد، الجاري هو استصحاب بقاء المجعول، ولأجل ذلك يستصحب بقاء نجاسة الماء بعد زوال تغيره. فكيف ما إحراز زوال التغير استصحبتم بقاء نجاسة هذا الماء؟ ففي الشبهة المفهومية للتغير تمنعون من جريان الاستصحاب. إذا نحرز زوال التغير، عرف بيقول لا أبد ما الآن ماكو تغير في هذا الماء، زال تغيره بلون النجس، تقولون يجري استصحاب نجاسة هذا الماء لأن التغير حيثية تعليلية وتعتبر من حالات الموضوع لا من مقوماته عرفان. أما إذا شككنا في التغير كشبهة مفهومية تمنعون من جريان الاستصحاب؟ شلون؟ الشبهات المفهومية على قسمين، شبهات مفهومية في الحيثيات التقييدية صحيح يشك في بقاء الموضوع بنظر العرف، أما الشبهات المفهومية في الحيثيات التعليلية التي تعتبر من حالات الموضوع لا من مقوماته عرفان، أي يرى أن المعروض لجواز التيمم كما في المقام هو ذات هذا الشيء، هذا كان يجوز التيمم به، هذا كان طهورا حينما لم يكن مطبوخا، ونحتمل أن هذا لا يزال طهور بعد أن صار مطبوخا. وعنوان الأرضية ليست من الحيثيات التقييدية بنظر العرف، يعني العرف يرى أن هذا كان طهورا حينما كان غير مطبوخ. أنا أذكر لكم مثال واضح، إذا صار الخشب رمادا لماذا يقولون لا يحكم بنجاسته وإن كان الخشب نجسا؟ لماذا؟ لأنه الخشبية معروضة، الصورة النوعية أي الخشبية معروضة للنجاسة بنظر العرف. يعني ماذا يقول العرف؟ يقول هذا يشير إلى الرماد، يقول هذا كان خشبا والخشب كان نجسا، وإذا ادعى شخص فقال هذا كان نجسا يمنعه العرف، يقول كلا هذا كان نجسا أبد هذا، وإلا لقلنا في حقك، يقول للمخاطب المتكلم لقلنا في حقك أنت كنت نجسا، أنت كنت نجسا ذاتيا. ليه؟ لأنك كنت منيا يمنى، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أنت كنت منيا يمنى فأنت كنت نجسا. يقول لا أنا كنت منيا صحيح، أنا لا أنكر القرآن، أنا مو منكر للقرآن، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ نعم أنا كنت نطفة لكن أنا لم أكن نجسا، أنا كنت نطفة والنطفة كانت نجسة، أما أنا لا، المعروض للنجاسة بالنظر العرف الصورة النوعية المنوية لا لا ذات الإنسان المعروض لتلك الصور. هذا هو المعنى من جريان الاستصحاب الحكمي، أن لا يقبل العرف أن يتصف هذا الموضوع بذلك الحكم إلا بواسطة، فيقول هذا كان ترابا غير مطبوخ وكان يجوز التيمم به، أما مباشرة لا يقال هذا كان مما يتيمم به. هذا هو المعنى من جريان الاستصحاب، لكن أنتم ترون أن العرف لا يمنع من أن يقال هذا كان يجوز التيمم به، هذا كان طهورا. هذا الجص المطبوخ جيب جص اطبخه، جيب تراب اطبخه، بعد الطبخ ألا تقول هذا قبل ساعة كان يجوز التيمم به، هذا قبل ساعة كان طهورا؟ العرف يمنع من ذلك، العرف يمنع من ذلك ويقول لا هكذا عبر، هذا كان غير مطبوخ، هذا كان ترابا وغير مطبوخ، والتراب غير المطبوخ كان طهورا. لا ما أحتاج إلى واسطة. الكلام في أن الأرضية عرفا من الحيثيات التعليلية والحالات الطارئة على الموضوع وليست مقومة للموضوع. أنتم في العنب إذا غلا يحرم، لماذا تقولون في الزبيب يجري الاستصاب لو قبلنا الاستصاب التعليق؟ هذا الزبيب، هذا الزبيب مو عنب. تقول لا الحكم عارض عرفا لذات العنب لا لصورته النوعية العنبية، ولأجل ذلك يصح أن نقول نشير إلى الزبيب فنقول هذا كان إذا غلا يحرم حينما كان عنبا. ولأجل ذلك من يقبل الاستصاب التعليقي يجري هذا الاستصاب، يقول هذا كان إذا غلا يحرم حينما كان عنبا والآن كما كان، حينما صار زبيبا أيضا محكوم لنفس هذا الحكم، مع أنه ارتفع عنه عنوان العنبية وصار زبيبا، زال عنه عنوان العنبية قطعا. لا تمنعون من الاستصحاب الحكمي لولا منعكم من الاستصحاب التعليقي، وإذا صار مبتلا بالشبهة المفهومية للعنبية تمنعون من جهة الاستصحاب الحكمي؟ هذا غريب. إذا شككتم نحن وياكم ما يخالف، لا تجلس، لا يجلس الاستصحاب الحكمي، أما صدق تشكون أو تراون أرواحكم إيش؟
هاي بيانات كثيرة ما نحن يوجد شك موافق.
أنا أقول تراب طبخوه صح لو لا؟ لا تسمى آجر، قولوا التراب مطبوخ. هاي التراب المطبوخ أو الجص المطبوخ، أنتم جبتوا جص حجر جص خليتوه على النار، ف أو جبتوا نورة غير مطبوخة فحجر النورة فخليتوه على النار فتفجرت هيجي النورة حينما تطبخ. سابقا كانوا يجيبون جص نورة البنائين ففي نفس المكان يطبخون جص النورة وتتفجر النورة هيجي كان على يعني. انتم لاحظتوا هاي النورة كانت جصا الآن صارت مطبوخة، ألا تقولون قبل ساعة كان هذا يجوز السجود عليه، يجوز التيمم به، كان طهورا؟ هسه وقع الخلاف فيه بين الأعلام، بعضهم يقول لا يجوز السجود عليه، لا يجوز التيمم به، بعضهم يقول لا يجوز، لا يزال طهور، لا يزال طهور لأنه فرد آخر موجود آخر. ولأجل ذلك نحن لا نقبل مشكلة في جريان الاستصحاب الحكمي، استصحاب كونه طهورا بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما عليه السيد السيستاني، وإشكاله بأن هذا لا يجي لأن الشك في بقاء موضوعه وهو الأرض غير تام. نعم هنا مجال واسع في التكلم في أن استصحاب كونه طهورا استصحاب تعليقي كما أشكل السيد الحكيم المستمسك، أو كما قال السيد السيستاني والشيخ التبريزي قدس سره، هذا ليس استصحابا تعليقيا بل نفس عنوان الطهورية حكم قابل للاعتبار. هذا بحث نحن لا ندخل فيه لأننا نميل إلى ما ذكره السيد الحكيم، نعتقد أن اعتبار الطهورية مضافا إلى اعتبار الطهارة لمن يتيمم به لغو محض، تعتبر أن هذا طهور وتعتبر أن من تيمم به طاهر، اعتباران لغو. حينما تعتبر أن من تيمم به حصلت له الطهارة فهذا يكفي في انتزاع الطهورية لهذا الشيء بلا حاجة إلى اعتبار زائد، فالاعتبار الزائد للطهورية لغو محض. لأننا لو اعتبرنا الطهورية من دون اعتبار طهارة من تيمم بهذا التراب أو من غسل جسده المتنجس بهذا الماء لا يفيد، يحتاج إلى اعتبار الطهارة لمن تيمم بهذا التراب أو غسل بهذا الماء. وإذا اعتبرت الطهارة فمضافا للاعتبار الطهارة يعتبر الشارع الطهورية لهذا التراب أو لهذا الماء، هذا لغو محض. فلأجل ذلك نحن نميل إلى إشكال الاستصحاب التعليقي الذي ذكره السيد الحكيم. نعم نعم، إذا أردنا الاستمرار في البحث يكون نتباحث وياكم حول جريان الاستصحاب التعليقي. نحن ذكرنا في الأصول أن من يعتقد بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ليس له أن يمنع من جريان الاستصحاب التعليقي بقول مطلق، بل يجري الاستصحاب التعليقي فيما اعتبر الشارع حكما على وجه تعليق كمثال الطهورية والحرم على تقدير الغليان، العنب يحرم إذا غلا، فنحن نقبل جريان الاستصحاب التعليقي خلافا للسيد السيستاني، لا نستشكل في بقاء في الاستصحاب لأجل الشك في بقاء الموضوع، بل نقول يجري هذا الاستصحاب كما يجري، ولكن استصحاب الطهورية استصحاب تعليقي، الاستصحاب التعليقي نحن لا نرى به بأسا بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فالسيد السيستاني الذي يقبل جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع ذلك يمنع من جريان الاستصحاب التعليقي مطلقا، هذا لا وجه له، لا أن استصحاب الطهورية ليس استصحابا تعليقيا، لا استصحاب تعليقي، لكن منع السيد السيستاني من جريانه كاستصحاب من جريان الاستصحاب التعليقي هذا لا وجه له. فمناقشة ويا السيد السيستاني في أن السيد السيستاني يرى أن هذا استصحاب تنجيزي وليس تعليقيا، نحن نقول استصحاب تعليقي. السيد السيستاني يقول لو كان استصحابا تعليقيا لا يجري، نحن نقول لماذا لا يجري؟ الاستصحاب التعليقي شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ ليس فيه أي مشكلة. لو قبل الإنسان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فالاستصحاب التعليقي في الجملة أي فيما أنشأ الشارع الحكم التعليقي كما في المقام ليس فيه إشكال. هذا محصل هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.